إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع. وفي رواية عند غير الإمام أحمد: أوصاني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصال من الخير. أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. هذه الوصية الأولى. أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذه الوصية الثانية. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. هذه الوصية الثالثة. وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. هذه الوصية الرابعة. وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق أو أن أقول بالحق وإن كان مرا. هذه الوصية التي تليها، وهي الوصية الخامسة. والوصية السادسة. وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. والوصية السابعة. قال: وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز تحت العرش. هذا الحديث حديث صحيح. قال فيه الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا سلام أو مسلم أبو المنذر قال حدثنا محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت، وله شواهد. فهذه وصايا سبع من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر يا عبد الله، ليست هذه الوصايا خاصة بأبي ذر، بل هي وصية لكل الأمة. أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أمرني بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. وفي هذا حث على التواضع، حث منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التواضع والبعد عن الكبر. فإن المتكبر يترفع أن يجالس الضعفاء والمساكين، ولهذا كان الضعفاء هم أكثر الناس اتباعا للحق لما في قلوبهم من السكينة والتواضع وعدم الكبر والفخر. ولما سأل هرقل أبا سفيان من يتبعه، أي من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وكذلك الأنبياء، وكذلك الأنبياء يتبعهم الضعفاء. وهكذا الضعفاء والمساكين إذا كانوا على خير وصلاح فانظر إلى فضلهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغوني الضعفاء، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أخرجه الإمام أبو داود من حديث أبي الدرداء. وقال عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، كما في حديث سعد. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أكثر من يدخل الجنة هم المساكين، كما في حديث أسامة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلعت على الجنة فرأيت عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الغنى ممن يدخل الجنة محبوسون أي مؤخرون عن دخولها، كما هو مبين في حديث آخر أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، غير أن أهل النار قد أمر بهم إلى النار، أي من كان من أهل الجد والغنى ممن هو من أهل النار أمر به إلى النار. واطلعت على النار فرأيت عامة من دخلها النساء. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فضل الضعفاء والمساكين. قال عليه الصلاة والسلام احتجت الجنة والنار فقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون، فقضى الله بينهما. إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. رب أشعث مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، كما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وبجواره أحد أصحابه، فمر عليه رجل فقال له ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من أشراف الناس، حري إن خطب أن ينكح أن يزوج، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم مر رجل من ضعفاء المسلمين فقال له ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من ضعفاء المسلمين وفقرائهم، إن قال لا يسمع لقوله، وإن خطب لا ينكح لا يزوج، وإن شفع لا يشفع. قال عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. رواه الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه. لتعلموا عباد الله أن الميزان عند الله هو التقوى وليس الغنى أو الفقر، فرب إنسان يكون فقيرا لا يؤبه له، له عند الله منزلة عظيمة. ولهذا عباد الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يصبر وأن يحبس نفسه مع الصلحاء من عباد الله من الفقراء والمساكين، وكان مسجده مليئا بأهل الصفة من فقراء المسلمين الذين هاجروا من مكة ومن غيرها. قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سعد رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فجاء نفر من المشركين فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. قال: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. أمرني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصلة الرحم، وإن أدبرت صلة الرحم عباد الله من أجل القربات وأعظم الطاعات، هي سبب لدخولك الجنة، سبب لرزقك وسعة فيه، سبب للزيادة في العمر، سبب لعمران الديار، سبب لصلة الله عز وجل لك. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب إلى آخر الآيات، ذكر الله عز وجل أن جزاءهم الجنة. وقال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة، وتصل الرحم. قال الرجل: والله لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن تمسك بما أمر به ليدخلن الجنة. حديث أبي أيوب الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. وكم من الفضائل في صلة الرحم، قطيعة الرحم من أسباب دخول النار. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. متفق عليه عن جبير رضي الله عنه. بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرحم تقف جنبتي الصراط مع الأمانة، وهذا خطر عظيم على قاطع الرحم والخائن، أنه من أسباب سقوطه عن الصراط قطيعة الرحم. وهكذا الخيانة فيما اؤتمن عليه، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا تركك أرحامك ولم يسألوا عنك، ليس حجة لك في تركهم والإعراض عنهم، بل صلهم وإن لم يصلوك. قال رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأمرني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وأمرني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أسأل أحدا شيئا، لا أسأل أحدا شيئا. تربية على العفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على أصحابه البيعة ألا يسألوا الناس شيئا، ويرغبهم في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. قال: ثوبان أنا يا رسول الله. فكان لا يسأل أحدا شيئا. أخرجه الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المسألة ربما يعري الإنسان وجهه يوم القيامة بسببها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سأل بغير حق، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، أي خدوش وتشويه له، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. فهكذا يا عباد الله، رب النبي عليه الصلاة والسلام أمته على العفة، وكان يأمرهم بالصلاة والصلة والعفاف كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحسن الخلق، وعفة مطعم، وحفظ أمانة. لا عليك ما فاتك من الدنيا، إذا اتصفت بهذه الأخلاق العالية العظيمة. وأمرني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، أنظر إلى من هو دوني، إلى من هو دونك في أمور الدنيا، فإن هذا من أسباب معرفة نعمة الله عليك. لكن إن نظرت إلى من هو أكثر منك مالا وأكثر منك في وأحسن منك في خلقه إلى غير ذلك، فإن هذا من أسباب ازدراء نعمة الله واحتقارها. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الخلق والمال فلينظر إلى من دونه. إذا نظرت إلى من دونك تذكرت نعمة الله. غيرك ربما يكون معوقا، ربما يكون مريضا وأنت في صحة وعافية، ربما يكون غيرك لا يجد طعاما ولا مسكنا وينتقل من بلد إلى آخر في خوف وأنت في أمن وفي عافية وفي مأوى. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تذكر نعمة الله عليك وانظر إلى من هو دونك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظل يومه يلتوي من الجوع ما يملأ من الدقل ما يملأ به ما يجد من الدقل أي رديء التمر ما يملأ به بطنه. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وأفضل الأنبياء، بل يبيت وأهله طاوون من الجوع، فلا تحتقر ما أنت فيه من نعم الله، فإن الذي ينظر إلى من هو فوقه يحمله ذلك إلى أن يتطلع إلى الدنيا والاستكثار منها وانشغل عن طاعة ربه. وما خلق له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقك الله لجمع الدنيا، إنما تجمع من الدنيا ما تكفي به نفسك ومن تعول، ولا تسأل الناس. أما أن تنشغل عن طاعة ربك وتلهث وراء الدنيا ولو كان من غير حلها، كيف سيكون الحال يوم القيامة؟ كيف سيكون حالك إذا دخلت القبر وعلمت أنك قد فرطت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فتنبه عبد الله، لا تزدري نعمة الله ولا تحتقر ما أنت فيه من الخير والنعمة. زر المرضى تعرف ما أنت فيه من الصحة والعافية، انظر إلى غيرك من جيرانك ممن ربما لا يجد الكساء لولده أو غير ذلك من الأحوال التي تمر بها كثير من البلدان المسلمة وأنت في خير وعافية ورغد عيش. فتذكر نعمة الله وأكثر من شكر الله عز وجل حتى تدوم هذه النعم. نسأل الله أن يديم علينا نعمه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس وفي هذا الحديث أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا ذر أن يقول بالحق وإن كان مرا. قول الحق قد يكون شاقا على النفوس، ولكن أنت مأمور أن تقوله، وإن سخط عنك وإن سخط عليك الناس وإن غضبوا منك، فما دمت في رضا رب العالمين فقل الحق. فقل الحق. قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وقال أبو سعيد قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق رآه أو سمعه أو شاهده. أخرجه الإمام أحمد. قل الحق ولا يمنعنك عن قول الحق هيبة الناس والخوف من كلام الناس. أبو طالب ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله وهو يعلم أن رسول الله حق خوفا من كلام الناس. قال: والله لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فكن قوالا بالحق وليكن همك رضا رب العالمين وإن سخط عنك الناس. قال: وأوصاني أو أمرني ألا أخاف في الله لومة لائم. انظروا عباد الله كم من الناس يسير مع المجتمع في كثير من المخالفات بسبب خوفه من لومهم. لا تخاف في الله لومة لائم، معناه أنك قد تكون أو مهما كنت على طريق الحق لا تخلو ممن يلومك وممن يعتب عليك ولو كنت محقا. فقد تجد من يعتب عليك ويلومك إذا قلت أو إذا امتنعت من مصافحة المرأة التي ليست من محارمك، سواء زوجة عمك أو زوجة أخيك أو زوجة خالك، هذه ليست من المحارم. إن طلقت أو مات زوجها جاز لك أن تتزوج بها، إذن لا يجوز لك مصافحتها. فكثير من المجتمعات قد يعيب عليك إن فعلت ذلك، لكن لا تخاف في الله لومة لائم. إن منعت أهلك من الدشوش والتلفاز، في كثير من المجتمعات يلومونك، أولادك تضيق عليهم، إلى غير ذلك من الكلمات اللوم والعتاب. لا تخاف في الله لومة لائم. وهكذا قس على ذلك، إذا جلست إلى أهل الحق وتعلمت عندهم ربما لامك من لامك، وأنت إذا استمعت لهذا اللوم فوت على نفسك الخير. لا تخاف في الله لومة لائم. قل الحق واصدع به واعمل بما علمت من الحق ولا تخاف في الله لومة لائم. قال: وأمرني أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز تحت العرش. أوصى بها أبا ذر وأوصى بها أبا موسى: يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في الصحيحين. وأوصى بها قيس بن سعد بن عبادة وقال له: ألا أدلك على كلمة، ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أوصى بها أبا هريرة. وجاء أعرابي وأوصاه بهذه الكلمة، هذه الكلمة كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، تظهر ضعفك وتستعين بالله القوي. لا تحول لك ولا قوة لك على شيء من أمورك الدينية أو الدنيوية إلا بالله. إن سمعت الأذان شرع لك أن تقول عند الحيعالتين لا حول ولا قوة إلا بالله. إن خرجت من بيتك قلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد كل صلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يهلل بهذه الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله، أي استيقظ من نومه في الليل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي إلا استجيب له، أو دعا إلا استجيب له، فإن صلى قبلت صلاته، كما في البخاري من حديث عبادة رضي الله عنه. هذه كلمة عظيمة، أكثر منها، ماذا تكلفك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وإذا أعياك أمر فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تجعل لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة كما قاله بعض أهل العلم، وإنما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن قل لا حول ولا قوة إلا بالله عند عجزك عن شيء وفي غير ذلك مطلقا ومقيدا، فهي كلمة عظيمة وكنز من كنوز الجنة. فهذه وصايا عظيمة أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أبا ذر، فلنحرص على العمل بها. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله.